واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين من الأولين والآخرين من الآن وحتى في يوم الدين. الآن ذكرنا أنه في المثال حرمة الصلاة على المرأة في أيام الاضطهاد، أن الحرمة إذا كانت تشريعية أن الحرمة أي حرمة الصلاة على الحائض إذا كانت تشريعية فإن المثال يخرج ماذا عن محل الكلام. ليش المثال يخرج عن محل الكلام؟ لأنه مع كون الحرمة حرمة الصلاة على الحائض حرمة تشريعية يحرم الصلاة على المرأة أيام استظهارها، مع كون الحرمة حرمة الصلاة على الحائض تشريعية وليست حرمة ذاتية، فقلنا أنه يحرم الصلاة على المرأة أيام استظهارها لا من جهة تقديم جانب الحرمة على جانب الوجود، بل من جهة ماذا؟ من جهة أن القاعدة قاعدة الإمكان أو الاستصحاب يحرز حيضية المرأة، وبالتالي تثبت حرمة الصلاة في حقها. ليش؟ لإحراز الحيضية بالأمارة لقاعدة الإمكان أو الأصل اللي هو مقتضي. على كل حال الماثل قال ومن هنا، يعني من خلال التفصيل الذي تقدم في مسألة صلاة المرأة أيام استظهارها انقدح أنه ليس منه ترك الوضوء من الإناء، يعني انقدح واتضح أنه ليس منه ليس من محل الكلام ترك الوضوء من الإناءين المشتبهين، ليس من محل الكلام. ليش؟ لأنه كما أن الصلاة لا تحرم على الحائض ذاتان وإنما هي حرام عليها تشريعا، ولذلك ماذا؟ ولذلك لم يجتمع في صلاة المرأة أيام استظهارها جهة وجوب وجهة حرمة، بل ماذا؟ بل الواجب شيء وهو الصلاة والمحرم شيء آخر وهو القصد إلى التشريع، وتقبيل وتحريم الصلاة عليها أيام استظهارها ليس من جهة تقديم جانب الوجوب في الفعل الواحد على جانب الحرمة، بل من جهة ماذا؟ إحراز موضوع الحرمة بالقاعدة أو الأصل، كما أن هذا ذكرناه في مسألة صلاة المرأة أيام استظهارها، فعين الكلام يجري في ماذا؟ في مسألة الوضوء من الإناءين المشتبهين. الوضوء من الماء النجس لا يحرم على المكلف ذاتا، ولذلك تحريم الوضوء من الإناءين عليه بمقتضى الرواية التي سنذكرها ليس من جهة أن الفعل الوضوئي الواحد اجتمعت فيه ماذا؟ جهة الحرمة الذاتية وجهة الوجوب المقدمين، بل الوجوب المقدمين للوضوء والحرمة للوضوء من الماء النجس ليست حرمة ذاتية وإنما حرمة تشريعية، فتحريم الوضوء من الإناءين عليه ليس تقديما لجانب الحرمة على جانب الوضوء وإنما لسبب آخر. فإذا هذا المثال خارج عن محل الكلام في مسألتنا، محل الكلام في مسألتنا فعل واحد تجتمع فيه جهة الوجوب وجهة الحرمة ويقدم الشارع الحرمة جهة الحرمة على جهة الوجوب، وفيما نحن فيه وهذا يتوقف على ماذا؟ على الحرمة الذاتية للصلاة على الحائض، على الحرمة الذاتية للوضوء من الماء المتنجس، مع أنه لا حرمة ذاتية للصلاة على الحائض ولا حرمة ذاتية للوضوء من الماء المتنجس. حرمة الوضوء من الماء المتنجس حرمة تشريعية، يعني إذا توضأ الماء المتلف من الماء المتنجس بقصد أن الله أمره بذلك يكون قد شرع تشريعا محرما، إذ لا أمر بالوضوء من الماء المتنجس فالمكلف مأمور بالوضوء من الماء. أما لو توضأ بماء نجس واقعا رجاء أن يكون هذا الماء طاهرا لعدم علمه بنجاسة وطهارة، فهنا وإن كان الصادر منه هو الوضوء من الماء المتنجس لأنه لم ينفذ الحرام، إذ لا تشريع من جهة وليست حرمة الوضوء من الماء النجس ذاتية من جهة أخرى. فإذا حرمة الوضوء من الإناءين المستفيد من الرواية ليس منشأها ماذا؟ أن ديدن الشارع ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب، وليست الرواية في مقام الإرشاد إلى أن الشارع عند اجتماع جهة حرمة ووجوب في فعل واحد يرجح جهة الحرمة على جهة الوجوب، ليست الرواية في مقام الإرشاد إلى هذا حتى يستفيد منها القائل بهذا المرجح، بل الرواية حرمت الوضوء من الإناءين على المكلف من باب ماذا؟ من باب التعبد الله، من باب التعبد. وإذا كان تحريم الوضوء من الإناءين عليه من باب التعبد المعصي، فعند ذلك ماذا؟ لا تنفع هذه الرواية في ماذا؟ في إثبات أن ليس الشارع ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب في الفعل الواحد. الرواية أيها الأخوة، ولذلك قال انقدح أنه ليس منه أي من محل الكلام ترك الوضوء من الإناءين، فإن حرمة الوضوء من الماء النجس ليس إلا تشريعا، ليس حرمة ذاتية ولا تشريعا، لا يكون المكلف مشرعا فيما لو توضأ منه محتياطا. لذلك نحن قلنا أن القواعد ماذا تقتضي؟ تقتضي أنه المكلف متمثل من الصلاة مع طهارة مائية، لأن يتوضأ من الإناء الأول ويصلي ثم يطهر مواضع الوضوء من الإناء الثاني ويتوضأ منه ويصلي، فيحرز أن الصلاة وقعت بطهارة مائية. لذلك قال ولا تشريع فيما لو توضأ منهما احتياطا، فلا حرمة في البين، مش محرم عليه الوضوء من الإناءين. فهون بيجي السؤال، طيب إذا لم يكن الوضوء من الإناءين محرما عليه بل هو واجب حتى يحرز أنه أتى بالصلاة مع طهارة مائية، فكيف يقول له الإمام أرسل الله وسلم؟ نقول هذا حكم عقلي، هذا حكم تعبدي على خلاف مقتضى. ذلك قال ولا تشريع فيما لو ضاب أنهما احتياطا، فلا حرمة في البين، لو احتاط لا يكون قد ارتكب حراما، بل لولا الرواية لقلنا ماذا؟ لقلنا يجب عليك الاحتياط. طيب يرد الإشكال، فإن كان الأمر كذلك كيف حرمت عليه الرواية الوضوء من الماء؟ قال فلا حرمة في البين، فلا حرمة في البين غلب جانبها، كما توهم المستشهد بهذا المورد انه هون اجتمعت جهة الحرم وجهة الوجوب، تغلب الشارع جهة الحرم، ما عندنا فعل واحد اجتمعت فيه جهة الوجوب وجهة الحرم، اذ لا حرمة ذاتية للوضوء منه. إذا لم يكن الأمر كذلك لماذا حرم عليه الوجوب فالوضوء بهما معا؟ قال بل إراقتهما كما ورد في الماء ليس إلا من باب التعبد على خلاف مقتضى القواعد العقلية، وإلا القاعدة العقلية القاعدة ماذا تقول؟ امتثال يقيني يستدعي فراغ يقيني، اشتغال يقيني يستدعي فراغ يقيني، توفير جميل. ذمة المكلف المكلف مشغولة بالصلاة، لابد أن يحرز براءة فراغ ذمته من الصلاة، إذا تيمم وصلى لا يحرز فرع ذمته من الصلاة، ليه؟ لأن مشروعية التيمم له فرع عدم تمكنه من أداء الصلاة مع طهارة مائية، والحال أنه متمكن من أدائها. لا يحرز فراغ الذمة مع التيمم. كيف يحرز فراغ الذمة؟ إذا احتاط بالوضوء من الإناءين على الكيفية التي ذكرنا. غاية ما في الأمر، صحيح أن المحكم في باب الامتثال هو العقل، ولكن ثمة موارد، وفي باب الامتثال تحقق الامتثال، وفي باب فرض ذمة المكلف، صحيح أن المكلف هو المحكم هو العقل، ولكن لا مانع من أن يتعبد الشارع المكلف بتحقق الامتثال منه في مورد لا يحكم العقل بتحقق الامتثال من المكلف فيه. وأبرز مثال على ذلك يا إخوان قاعدة الفراغ والتجاوز. قاعدة الفراغ والتجاوز حاكمتان على ماذا؟ على حكم العقل بعدم الامتثال في موردهما. مثلا لو أنك صليت وبعد الفراغ من الصلاة شككت أن هذه الصلاة التي أتيت بها ركعت فيها أو لم تركع، هون لو خلينا وأنفسنا العقل بماذا يحكم؟ بيقول لك أنت عندما زالت الشمس اشتغلت ذمتك يقينا بالصلاة. الآن أنت شاك، فرغت ذمتك من الصلاة لأن صلاتك كانت مشتملة على الركوع، أو لم تفرغ ذمتك من الصلاة لأن صلاتك لم تكن مشتملة على الركوع. ماذا يحكم العقل؟ بيقول لك امتثال اشتغال يقيني استدعي فراغ يقيني، اتفضل أعد الصلاة حتى تحرز فراغ ذمتك. صحيح أم لا؟ تجي قاعدة الفراغ شو بتقول؟ إذا فرغت من الصلاة فلا تبالي ولا تكترف لهذا الشهر. يعني لا تبالي ولا تكترف لهذا الشهر؟ مضمون القاعدة طبعا. معنى ذلك أن الشارع تعبدك بتحقق الامتثال، وهذا التعبد بتحقق الامتثال رافع لحكم العقل بماذا؟ بوجوب الاحتياط في المقام. العقل يحكم بوجوب الاحتياط مع عدم إحراز الفراغ اليقيني ما لم يتعبد من الشارع بتحقق الامتثال. وكذلك في المقام العقل بيقول لك اشتغال يقيني استدعي فراغ يقيني، احتط بالوضوء من الإناءين بالكيفية التي ذكرناها، اشتر رواية وماذا تعبدتك في جواز التيمم، وأن ذمتك تفرغ بالصلاة مع طهارة ترابية في المورد، وتكون هذه الرواية رافعة لحكم العقل في لزوم الاحتياط. تعبد، لذلك قال ليس إلا من باب التعبد. الرواية يا إخوة هي حديث سماعة وعمار، قال عمار سئل الصادق عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قدر نجس، يعني لا يدري أيهما هو، ما بيعرف في أي الإناء وقعت، علم إجمالي شبه محصورة، وليس يقدر على ماء غيرهما، ما عنده أي ماء غير هذين الإناءين. قال عليه السلام يهريقهما ويتيمم، يهريقهما ويتيمم. قال ليس إلا من باب التعبد. محمل آخر للرواية يا أخوان غير التعبد المحض، محمل آخر للرواية غير التعبد المحض ذكره الله، وهذا المحمل الآخر أيضا مغاير لما توهمه الخطيب. الخطم توهم أن الرواية إرشاد إلى تقديم جانب الحرمة على جانب الوجوب في الفعل. لا، هذا المحمل الآخر أيضا مغاير لما توهمه. ما هو المحمل الآخر؟ الماتن يقول المحمل الآخر هو أن أمر الشارع بإراقات الإناءين لا لحرمة الوضوء بهما، بل هذا لأنه يلزم من الوضوء بهما ابتلاء المكلف بنجاسة بدنه، وإن صحت صلاته وفرغت ذمته من الصلاة بالكيفية التي ذكرناها، ولكن يبتلى بنجاسة بدنه. فالإمام قال له اتركهما وتيمم. الشارع سوغ له التيمم، ليش؟ لأن إيجاب الاحتياط عليه بالوضوء من الإناءين كما هو مقتضى حكم العقل في المقام يؤدي إلى ابتلائه بالنجاسة العرضية، بنجاسة بدنه، فالشارع تخفيفا عليه حتى لا يبتلى بالنجاسة العرضية سوغ له التيمم. طبعا هذا الواجب مرجوعه الى التعبد ايضا، غايه ما في الامر تكون يعني لا يكون الحكم بمشروعيه التيمم في هذا الفرض تعبدا محضا، يعني لا نعرف الحكمه، بل يكون تعبدا ماذا؟ لانه انتم بتعرفوا ان التعبد له معنيان، تعبد له معنيان، معنى التعبد الشرعي قلنا ما يتوقف على قصد القول، ومعنى من معاني التعبد ما لا نعلم وجه الحكم والمصلحة. فالوجه الأول كان أنه تطبيق التيمم تعبد محض على خلاف القاعدة العقلية. الوجه الثاني لا، مو تعبد محض. وجه الحكمة هو أن المكلف يبتلى بالنجاسة العربية، قال له الشارع اتركهما وتيمم. بتقول لي طب الشارع ما قال اتركهما، قال اعرفهما. إن في قوله أردتهما مو لحرمة الوضوء بهما، وإنما أردتهما حتى لا يبتلى غيرك أيضا بالنجس، ترشح إنه صار بحكم الإناءين اللذين يعلم نجاستهما تفصيلا، فأردتهما حتى لا يبتلى غيرك. على كل حال، فإذا قال أو من جهة الابتلاء بنجاسة البدن ظاهرا يبتلى المكلف بماذا؟ بنجاسة بدنه. طيب بنجاسة بدنه واقعا يبتلى؟ لا، ما عنده علم واقعي بنجاسة بدنه. ليش؟ لأنه يحتمل أنه النجس الماء الأول، وعندما طهر عندما طب الماء على أعضاء الوضوء من الماء الثاني ثم توضأ طهر بدنه. ليش؟ لأنه إذا كان النجس هو الماء الأول، حتى لو قلنا بأن التطهير بالماء القليل يحتاج إلى تعدد الغسل منه بالماء الثاني أو لا، تعدد الغسل منه بالماء الثاني، لأنه المفروض أن يصب على أعضاء الوضوء ثم توضأ، فتعدد الغسل منه بالماء. فإذا لا يحرز نجاسة بدنه واقعا، لأنه احتمال أن يكون بدنه واقعا طاهر موجود، لاحتمال أن النجس هو الماء الأول، وبالتالي بعد الفراغ من الوضوء بالماء الثاني بعد تطهير الأعضاء طهر بدنه، ولكن طهر بدنه بعد الفراغ من ماذا؟ من الوضوء بالماء. بعد الفراغ من الوضوء، ولكن هو ماذا؟ مبتلى بنجاسة بدنه ظاهرا، اللي ما بتتنافى مع احتمال طهارة بدنه واقعا. ليش مبتلى بنجاسة بدنه ظاهرا؟ بحكم الأسباب، بحكم توضيح الاستقاط في المصحف. قال او من جهه الابتلاء بنجاسه البدن ظاهرا بحكم الاستطحاب للقطع بحصول النجاسه، استطحاب يقين سابق شك لاحق، تطوير الاستصحاب في المقام للقطع بحصول النجس لأعضاء الوضوء متى؟ حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثانية. يا إخوان، بث الصب من الإناء الثاني على أعضائه يعلم أنها في هذه الحالة. ليش يعلم أنها نجسة في هذه الحالة؟ لأنه إما النجس هو الإناء الثاني فهذه الأعضاء نجسة، أو النجس هو الإناء الأول فهذه الصفة الأولى من الإناء الثاني لا تحصل بها الطهارة. ليه؟ لاحتياج التطهير بالماء القليل إلى ماذا؟ إلى التعدد، إلى التعدد والانشطار. فإذا هو عنده علم حال الطب من الإناء الثاني بماذا؟ بنجاسة الأعضاء. قال للقطع بحصول النجاسة حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثاني. ليش؟ إما لملاقاتها للقطع بحصول النجاسة، يعني نجاسة الأعضاء حال ملاقاة المتوضئ من الإناء الثاني، إما لملاقاتها أي لملاقاة الأعضاء للنجاسة. ليش؟ لكون النجس هو الإناء الثانية، أو ملاقاة الأولى، أو أنها نجسة لملاقاتها للإناء الأولى لأن النجس هو الإناء الأولى، وعدم استعمال مطهر بعده. ليه؟ لأن الصب من الإناء الثانية لا يطهر النجاسة التي حصلت من الإناء الأولى لفرض احتياج التطهير بالماء القليل إلى التعدد والانتصار. فإذا الأعضاء عند الصب عليها من الإناء الثانية محكومة بماذا؟ أو معلومة العفو، معلومة النجاسة ومتيقنة النجاسة، سواء كان النجس هو الإناء الأول أو الإناء الثاني، أو لملاقات، إما لملاقاتها أو ملاقات الأولى اللي هي النجسة، وعدم استعمال مطهر بعده. طيب، فإذا يا إخوان يعلم عند الصب من الإناء الثاني على الأعضاء بنجاسته أو لا، بنجاسة العضو أو لا، يعلم علما يقينيا بنجاسة العضو. طيب، عندما يتوضأ من الإناء الثاني، الوضوء من الإناء الثاني هو غسل للأعضاء أيضا. طيب، عندما يتوضأ من الإناء الثاني يعلم أن هذا الطب الثاني على الأعضاء طهرها، يعلم أن هذا الطب الثاني على الأعضاء طهرها؟ لا يعلم. ليش لا يعلم؟ لأنه إذا كان النجس والإناء الأول فبيكون الطب الثاني من الإناء الثاني هذا طهر الأعضاء، أما إذا النجس هو الإناء الثاني فماذا؟ فهذه الصبة الأولى، هذه الصبة الثانية من الإناء الثاني تكون الصبة الأولى بعد النجاسة، فلا تطهر الأعضاء. فهو عند الصبة الأولى من الإناء الثاني علم بنجاسة العضو، وعند الصبة الثانية من الإناء الثاني شك في طهارة العضو، فماذا يفعل؟ يستصحب نجاسة العضو. ما عنده علم بنجاسة العضو واقعا، بس ماذا؟ العضو محكوم بالنجاسة ظاهرا للاستصحاب. تفكر المستوى. لذلك قال إما بملاقاتها أو ملاقات الأولى وعدم استعمال مطهر بعده. قال ولو طهر بالثانية مواضع الملاقاة بالأولى، يعني هذا تطهير الأعضاء بالثانية بالإناء الثاني قبل الوضوء لا ينفعه. ليش لا ينفعه في إحراز طهارة العضو الذي علم بنجاسته؟ ليش لا ينفعه في العلم بطهارة العضو الذي علم بنجاسته؟ لأنه هذا تطهير العضو بالإناء الثاني قبل الوضوء من الإناء الثاني يحتمل ماذا؟ يحتمل أن الإناء الثاني هو النجس، فهي بالصف الأولى لم تكن تطهيرا بل تنجيسا للعضو، والصف الثاني لا تكفي في تطهيره لأنه يحتاج إلى ماذا؟ قال نعم. شفنا إما النجس الأول أو على كل تقدير عندما يصب الماء على العضو من الإناء الثاني أول مرة يعلم أن العضو صار نجسا أو لا؟ يعلم. ليه؟ لأنه إذا الأول هو النجس هي الصب لا تحصل منه الطهارة، لا يزال العضو نجسا، وإذا الأول طاهر فهي الصب حصلت بها نجاسة، فحين الصب الأولى من الإناء الثاني يعلم بنجاسة. طيب الصب الثاني من الإناء الثاني يعلم بأنها طهرت العضو؟ لا يعلم. ليه؟ لأنه إذا الإناء الأول هو النجس الصب الثاني من الإناء الثاني طهرت العضو، إذا الإناء الثاني هو النجس الصب الثاني من الإناء الثاني بتكون هي الصب الأولى بعد حصول النجاسة فلن تطهر العضو. فهو علم بنجاسة العضو حين الصب الأولى وشك في أنه طهر حين الصب الثانية أو لا. وضح الاصطلاح. قال نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها. كيف بمجرد ملاقاتها؟ بلا حاجة إلى تعدد أو انفصال. يعني لو فرضنا أنه نحن قائلين بأن التطهير بالماء القليل لا يحتاج إلى تعدد وانفصال، يكفي فيه صب واحد، فعند ذلك ماذا؟ عند ذلك ماذا يا أخي؟ عند ذلك بالصب الثاني من الإناء الثاني، نعم لو طهرت على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى تعدد أو انفصال الغسيل، عند ذلك يا إخوان هل هناك نجاسة معلومة حتى يستصحبها؟ هل هناك نجاسة متيقنة حتى يستصحبها؟ خلينا نشوف. إذا النجس هو الإناء الأول فهذا الصب الثاني، الصب الأولى من الإناء الثاني ماذا فعل؟ طهر. وإذا كان النجس هو الإناء الثاني فالصب الأولى نجس العضو ولكن الصب الثاني اللي توضأ بها لا طهر. الفرض وقلنا أن الفرض أنه ماذا؟ الفرض الثاني أنه لا نحتاج إلى التعدد. لو فرضنا أن الأول هو النجس فالصبة الأولى من الإناء الثاني طهر، لو فرضنا أن الثاني هو النجس فالصبة الأولى وما بعدها تنجيس. فأنت هم بتقول إذا في نجاسة محرمة يقول لك صحيح في نجاسة محرزة نشك في ارتفاعها، لأن أنت بالنهاية يا إخوان بعد عند الصبة الثانية من الإناء الثاني تحتمل الطهارة أو لا تحتمل؟ تحتمل الطهارة، لأنه احتمال أنه اللي كان نجس هو الأول. بتقول أنت عندي نجاسة متيقنة بتصحبها، بيقول لك في ماسن صحيح عندي نجاسة متيقنة بس ما بقدر أصحبها. ليه ما بقدر أصحبها؟ لأنه في هذا الفرض النجاسة المتيقنة مجهولة في التاريخ. بالفرض الأول كان عندنا نجاسة متيقنة وكانت النجاسة المتيقنة معلومة في التاريخ. ليش معلومة في التاريخ؟ لأنه بعلم بالنجاسة يقينا بالفرض الأول، أعلم بالنجاسة يقينا عندما أصب الصفة الأولى من الإناء الثاني. أما في هذا الفرض عندي علم يقيني بالنجاسة، بس النجاسة المتيقنة مجهولة التالي، وسيأتي معنا في باب الاستصحاب عدم أحسن عدم جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ لشبهة ماذا؟ لشبهة عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، ومن شروط الاستصحاب اتصال زمان اليقين بزمان الشك. وبالتالي إذا كان مجهول التاريخ فيه شبهة عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، فإذا يكون مجهول التاريخ شبهة مصداقية لماذا؟ لقاعدة الاستصحاب، ولا يجوز التمسك بالدليل في شبهته المصداقية، سواء كان مفاد الدليل حكم واقعي أو حكم ظاهري. يا أخوان أكرم العلماء حكم واقعي، إذا شككت أنه زاد عالم أو ليس بعالم لا يجب إكرامه، ما بقدر أتمسك بعموم أكرم العلماء حتى أثبت وجوب إكرام زاد، بل تجري البراءة عن وجوب إكرامه، إذ لا يمكن التمسك بالدليل في شبهة المصطفين. كذلك أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، إذا استظهرنا من أدلة الاستصحاب أنه يعتبر اتصال زمان اليقين بزمان الشك، والمورد الذي تكون النجاة المتيقنة فيه مجهولة التاريخ فيه شبهة عدم اتصال زمان اليقين بزمان الشك، فعند ذلك هذا المورد ماذا يصير؟ شبهة مصداقية لأدلة الاستصحاب، فما فينا نتمسك بأدلة الاستصحاب في هذا المورد. إذا لم يعد تمسك بأدلة الاستصحاب ممكنا، لوين توصل النوبة يا إخوان؟ لوين؟ لأصالة الطهارة. الاستصحاب مانع من التمسك بأصالة الطهارة، ليش؟ لحاكمية الاستصحاب عليها. ولكن إذا لم يكن المورد مجرى للاستصحاب لأنه شبهة مصداقية لأدلة الاستصحاب، ما الذي يجري في المقام؟ أصالة الطهارة، عند ذلك يبنى على الطهارة، لأصالة الطهارة مو للاستصحاب النجاسة، لأن النجاسة وإن كانت متيقنة إلا أنها ماذا؟ مجهولة التاريخ. هل هي نجاسة سابقة وارتفعت أو لاحقة ولم ترتفع؟ صحيح أم لا؟ وضحت النقطة يا إخوان؟ هل هي نجاسة سابقة وارتفعت أو لاحقة ولم ترتفع؟ لأنه على كل حال عندنا عند الصفة الثانية من الإناء الثاني شك في النجاسة أو الطهارة واقعا، واستصحاب النجاسة المتيقنة لا يجري لأنها مجهولة في التاريخ، فيجري في هذا الشك أصالة الطهارة المقتضية للحكم بالطهارة. لذلك قال نعم لو طهرت على تقدير نجاستها، لو طهرت الأعضاء على تقدير نجاستها بمجرد ملاقاتها بلا حاجة إلى التعدد إلى تعدد إلى التعدد، شو هتكون العبارة؟ إلى تعدد وانفصال الغسالة لا يعلم تفصيلا بنجاستها. صحيح، ليش لا يعلم تفصيلا بنجاستها؟ لأنه عند الصب الثاني من الإناء الثاني أنا شاكر في الطهارة والنجاسة. بتقلي طيب الصفحة بالنجاسة المتيقنة قبل الصب الثانية، صفحة بالنجاسة المتيقنة قبل الصب الثانية من الإناء الثاني، بدل لك النجاسة المتيقنة قبل الصب الثانية من الإناء الثاني مجهولة الثاني. قال لا يعلم تفصيلا بنجاستها، بنجاسة الأعضاء عند الصب الثانية من الإناء الثاني. ها؟ لا متيقنة. النجاسة قبل الصب، قبل الصب الثانية من الإناء الثاني في نجاسة يقينا، قبل الصب الثانية من الإناء الثاني في نجاسة يقينا، إما من الإناء الأول أو من الإناء الثاني. إيه؟ إذا كان الأول هو النجس، نجد في ملاقات الأول طهرة بالصفة الأولى من الثاني. إذا الأول هو الطاهر يعني نجد بالصفة الأولى من الثاني. فإذا قبل الصفة الثانية من الثاني في نجاسة متيقنة. بس معلومة التاريخ مجهولة. قال لا يعلم تفصيلا بنجاستها، يعني ما عندنا علم تفصيلي بنجاسة الأعضاء عند الصفة الثانية من الإناء الثاني. وإن علم بنجاستها حين ملاقات الأولى أو الثانية، يعني قبل الصفة الثانية من الإناء الثاني قطعا الأعضاء كانت نجسة، أو حين لاقت الإناء الأول أو حين الصفة الأولى من الإناء الثاني. فلا مجال لاستصحابها، لاستصحابها لاستصحاب ماذا؟ النجاسة. ليش لا مجال لاستصحاب النجاسة؟ لأنها وإن كانت متيقنة قبل الشك إلا أنها مجهولة في التاريخ، فلا يحرز اتصال زمان الشك بزمان اليقين. قال فلا مجال لاستصحابها، وإذا لم يكن المورد مجرى للاستصحاب كانت قاعدة الطهارة اللي هي تجري في الشبهات الموضوعية كما هو محل كلامنا، والحكمية كما يأتي في محله إن شاء الله محكمة أو محكمة في المقام فيحكم بالطهارة عن الإبنين. يا أخوة قبل أن أختم الكلام بدي أشوف نقطة، إنه أنا واضح على وجوهكم على الإستغراب إني أصغر، هل الدقة اللي أعملها المتأخرون أمثال صاحب الكشمي وقبله الشيخ الأعظم الأنصاري يعني كانوا يلتفتوا إليها الرواة من أصحاب الأئمة؟ يعني الإمام بس خاطب زرارة وقال لا تنقض اليقين بالشك، فهم هالمعاني الدقية العميقة زرارة من كلام الإمام حتى يجبرنا نحن البناء عليها والتعليل عليها مع إقرارنا واعترافنا بماذا؟ بأن المرجع في فهم الأدلة الشرعية هو العرف. هل يفهم العرف مثل هذه المداقات العقلية اللي لا يكاد يتعقلها إلا الأوحد من الناس؟ الجواب إنه العرف لا شك ولا عيب عندنا إنه المرجع في فهم الأدلة الشرعية والفهم الحجة والفهم العرفي، لا فهم الأوحد من الناس، مش فهم كل خضرة والأخوان بالخرة الثانية، لا فهم العرف فهم سلمي. والعرف هو مرجع في تحديد مدلول الدليل وفي اقتناص الكبرى الشرعية من الأدلة. معلش لذلك نحن نقول له للعرف شو بتفهم من قوله لا تنقض اليقين بالشك؟ بيقول حرمة النقض، بقوله شو يعني النقض؟ بيقول يعني هذا اللي كنت بين عليها أولا لا ترفع اليد عنه لاحقا. فنأخذ من العرف شو لابد من وحدة القبر المتيقن والمشكوك، هذا فهم عرف. بنأخذ من العرف أنه لابد من اتصال زمان اليقين بالشك، هذا ما يستظهره العرف من أدلة الاستصحاب. لا تنقض اليقين بالشك يعني اليقين اللاحق المتصل بالشك السابق، هذا غير مقبول شرعا، إلى غير ذلك من الأمور اللي بنرجع للعرف فيها. فبناخذ من الفهم العرفي الكبرى الشرعية وكل ما هو معتبر في هذه الكبرى شرعا. والمداقة التي يعملها العلماء مش في مقام الكبرى وإنما في تطبيق الكبرى على بعد أن كان اعتبار اتصال زمان اليقين بزمان الشك هو مقتضى الفهم العرفي لأدلة الاستصحاب. فإذا ثبت عندي في مورد من الموارد ولو بالدقة العقلية المتناهية أنه لا اتصال لزمن اليقين بزمن الشك، لا يعود هذا المورد مجرى للاستصحاب. وفي موارد تطبيق الكبريات الشرعية على صغرياتها المتبع والعرف أو المدار على المداقة العقلية والمدار على المداقة المسامحة العرفية غير مقبولة في تطبيق الكبريات الشرعية على صغريتها. أنا بقول للعرف شو بتفهم من قول الشارع إذا بلغت الفتاة 9 سنين أخذت بالحدود وجب ووجب عليها الصلاة والصيام.
اللي بتفهم بلغت 6 سنين يعني أتمت 6 سنين.
بقول له شو بتفهم من كلمة سنين بكلام الشارع؟ بقول له بفهم السنين اللي كانت متعارفة بزمن صدور الروايات اللي هي بحسب التقويم الهجري. كثير منيح ناخذ هالخبريات من الشارع نجي لمقام التطبيق. يابا هذه بعد بقي لها يوم حتى تتم التسع. العرف شو بيعمل؟ بيتسامح بالتطبيق، يقول هذه بالتسع. إذا فرق قبل يوم من إتمامها التسع بنقيم عليها الحد؟ لا، ليه؟ هذه المسامحة العرفية في التطبيق ما في عندنا دليل على جواز اتباعها. العرف متبع في اقتناص المفاهيم من الألفاظ وفي تحديد الكبريات الشرعية. ما في عندنا دليل على اتباعها. نقول ولو بقي لها دقيقة حتى تتم التسع ماذا؟ لا تؤخذ بالحد. العرف بيفهم من الدليل الشرعي يعتبر في صحة الصيام أن تكون المرأة طاهرة في تمام اليوم. إذا حاضت قبل المغرب بلحظة بطل صامها ولا لا؟ معنى العرف شو بيقول؟ خير كانت طاهرة أثناء اليوم، هذا تسامح بالتطبيق لا يرتفع. المعتبر في تطبيق الكبريات على الصغريات هي الدقة العقلية. إذا من خلال المدقة العقلية ثبت أن النجاسة المتيقنة المجهولة في التاريخ والتي تدور بين لاحقة ارتفعت وبين سابقة ارتفعت ولاحقة لم ترتفع ليست صغرى لاتصال زمان اليقين، أو يشك في كونها صغرى لاتصال زمان اليقين بزمان الشاب، ما بقى فينا نتمثل بأدلة الصحاب ولا يسأل علينا من المواد التعقلية. وعدم الالتفات إلى هذه النقطة أدى ببعض مدعي الفقهاء في هذا العصر إلى تجويد الوضوء للمرأة حال وجود اطلاع الأظافر على أظافرها، متمسكا بماذا؟ بأن العرف يقول غسلت يدها والمطلوب في الوضوء غسل اليد. نقول لكم تسمحوا لي المداخلين يا إخوان، العرف المسألة الشارع قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. منقول له شو معنى اليد؟ يقول هذه اليد هي المفرق الأحراف الصحيح. منقول له شو معنى الغسل؟ بيقول إيصال الماء إلى الشارع غسله، إيصال الماء إلى الشاء بنحو ينفصل عن الشاء كده غسله. طيب شو معنى غسل اليد؟ الغسل إذا أضيف إلى اليد شو بتفهم منه؟ بيقول بفهم منه غسل تمام اليد، كما لو أضيف الأكل إلى الرغيف وقال أحدهم أكلت الرغيف أفهم أنه أكل تمام الرغيف. لذلك لا يحتاج إلى أن يقول كله، ولو قال كله لكان هذا تأكيدا. لذلك الشارع إذا قال اغسلوا أيديكم يعني اغسل تمام اليد، فلا يحتاج إلى أن يقول اغسلوا اليد كلها، لو قال كلها لكان توكيدا. بفهم من اغسلوا أيديكم لزوم غسل تمام اليد. فإذا شو بتفهم أيها العرف؟ أنه يجب في الوضوء إيصال الماء إلى تمام ظاهر اليد، إلى تمام ظاهر اليد، لأن الباطن تمام. طيب هي المرأة اللي تضع اطلاع على أظافرها يقول العرف غسلت يدها، لأن مفهوم غسل اليد عند العرف لا يتقوم بإيصال الماء إلى تمام اليد، ولا لا مفهوم غسل اليد عند العرف يتقوم بإيصال الماء إلى تمام اليد، ولكن العرف يتسامح في مقام تطبيقه، أيهما تختاري؟ لا شك الثاني. الفهم العرفي لغسل اليد هو إيصال الماء إلى تمامها، وقول اليد وقول العرف عن المرأة التي على أظافرها طلاء غسلت يدها هذا تسامح في التطبيق، وهذه المسامحة لا يجوز اتباعها. ولو جاز اتباعها تعرفوا شو يلزم من هالفتوى؟ أنا بقول لكم شو يلزم، إنه يجب
يجوز لها أن تتوضأ وعلى أظافرها طلاء لأن العرف يقول غسلت يدها؟ نسألكم سؤال بينكم وبين الله، إذا أنا علي غسل جنبي وغسلت الرأس والرقبة والجنب الأيمن والجنب الأيسر وغسلت وتركت إبهام الرجل، خنصر الرجل اليسرى، مو الإبهام اللي هو الإصبع الأكبر، الخنصر اللي هو الإصبع الأصغر من الرجل اليسرى، العرف يقول غسل بدنه أو لا؟ يجب أن نحكم بأن الجنابة ترتفع إذا تركت جزءا صغيرا كخنصر الرجل اليسرى ولم تغسله بالكلية مع عدم وجود طلاء عليه. يجب أن نحكم بماذا؟ بارتفاع الجنابة، لأن العرف يقول غسل بدنه وليس الاغتسال من الجنابة وغسل تمام البدن. هل يلتزم المتشرع مش فقيه بذلك؟ لا يلتزم. ليه؟ لأن العرف يقول له شو يعني غسل بدنه؟ يعني بيقول له هذا مفهوم هذا الله إيصال الماء إلى تمام البدن. بقول له كثر خيرك، هون انتهى الأمر. تطبيق علي أنا مش عليك أنت، التطبيق علي أنا. نعم، والحمد لله رب العالمين.
بعض العلماء لا ناقشوا بمسألة كبيرة، الشيخ الأنصار ناقش ب
لا بأس.
شو مراد
بالمقال؟ أحسنت، لا بأس. إيه؟ شو ناقش؟ مش لا لا أبدا، دير بالك الشيخ الأنصاري عندما يقول إنه لا يفهم من أدلة الاستصحاب ذلك، ما عم بيقول أنا بدي أخذ بفهمي على خلاف فهم العرف، عم بيقول من فهم من أدلة الاستصحاب ذلك توهم أن هذا مفهوم العرف، وأنا أدعي أن ما يفهمه العرف شيء آخر. عندما يختلف فقيه مع فقيه في الاستظهار من الدليل، ما معناتها إنه في واحد منهم عم بيقول أنا بدي أحمل الدليل على خلاف ما يفهمه العرف. كل واحد منهما يدعي أن العرف يفهم ما فهمه هو من الدليل. لا فهم عرف. شو طريقة إلى تحديد الفهم العرفي؟ لا شك أنه الحجة هو فهم العرف، بس ما لك طريق إلى إحراز فهم العرف إلا ماذا؟ إلا أن تنظر إلى نفسك كواحد من أبناء العرف وتقول أنا مش كفقيه، كواحد من أبناء العرف لا أفهم من الدليل إلا هذا المعنى، فلا شك أن كل من سواي من أبناء العرف يفهم هذا المعنى، وأن فهمي فهم عرفي. شو هو فهم العرف؟ أمر ثابت بمعزل عني وعنا. لو في معصوم وقال للمعصوم هذا ما يفهمه العرف، يعتبر دعلم أنه أنا في فهمي للكلام بخلاف ما قاله المعصوم خرجت عني عرفية. وحب يعني بدي يقول لي طبعا المعصوم بدي يقول لي انه هذا ما يفهمه العرف بالنصوصية، بدي يكون كلامه ها اذا كلامه ظاهر، شو طريق لمعرفة مفاد كلام المعصوم الا اني اتطهر منه وقول هذا اللي فهمته هو اللي بيفهمه العرف من كلام المعصوم. على كل حال فاختلاف الفقهاء بيكون في تحديد الفهم العرفي، اذا له ذر واحد انت فيك تجي تقول لي انا اتطهر من ادلة الاستصحاب خلاف ما تتطهر انت، بس تجي تتفق معي تقول انا بفهم من دليل اغسلوا ايديكم ما تفهمه انا، بس لان العرف يتسامح بالتطبيق فانا بتسامح كما يتسامح العرف بالا ان تصبت على طهاره من الحدث اذا لا يغسل به احد. الفهم
الاول
العرف مرجع في تحديد مدليل الادله في اقتباس الكبريات الشرعية من أدلتها اللفظية. أما بعد أن يقتبس الكبرى تسامحه في تطبيقنا شو دليلنا على اتباعه؟ بالمقام الأول الدليل على جواز اتباع العرف شو هو؟ ما دل على حجية الظهور العرفي. هذا دليل قطعي على أنه أنا كل مسامحة عرفية في مقام فهم المعنى من الله يجوز لي. أما بالمقام الثاني شو الدليل على جواز اتباع العرف؟ المقام الثاني هو المصداق الأبرز لقوله تعالى إن تتبع أكثر من في الأرض يضلك
عن
سبيل الله. خلاص وضعت إيدي قطعا في مقدار من الماء لا يضل الماء، سوريا الأكثر دقة
أصلا بعض التطبيقات لا يوجد إليها إلا بعض العلماء في العلوم لازم
يطبقوا. هاي النقطة مهمة وين مهمتها أهميتها يا أخوان؟ ببحث الأصل المثبت أو عفوا ببحث استصحاب العدم الأزلي. البعض بعض من يعتد به منعنا من التمسك بالاستصحاب بالأعدام الأزلية. شو حجته؟ حجته أن الوجه المصحح للاستصحاب لجريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية وجه دقي عقلي لا يرفق وقع في الشبهة. لا، لأنه تعرف أن البحث في استصحاب العدم الأزلي من أوله إلى آخره بحث صغرى وليس كبرى. هل استصحاب العدم الأزلي صغرى من صغريات كبرى الاستصحاب أو لا يشكل صغرى لكبرى الاستصحاب؟ بما أنه بحث صغروي إحراز صغرى الدليل ولو بالدقة العقلية لا يضر، لا يضر. ولذلك لو تحقق عندنا أنه العدم الأزلي صغرى من كبرى الاستصحاب نجري الاستصحاب فيه ولو كان إحراز صغرويته لكبرى الاستصحاب بدقة عقلية لا يكاد يلتفت إلى أن نحن الأرض من شو تفهم من أدلة الاستصحاب وبعدين يمكن يدور نحن نخرج الصغريات. الكبريات اللي فهمناها فهمها دوران.
هل فهمها اللي أنا عم نحكي إنه لا إنه الشيخ الأنصاري عم بناقش بهالكبرى فهو استفاد منها غير ما استفاد دوران.
الشيخ الأنصاري عندما يقول شروط الاستصحاب شروط جريان الاستصحاب وحدة المتيقن والمشكوك واتصال زمان اليقين بزمان الشك إلى آخره يدعي إنه هذه الشروط يفهمها كل من خطب بدليل الاستصحاب من العرف. شو معنى النقد يا مولانا؟ إذا أنا تيقنت بنجاة هذا الدفتر ثم شككت بطهارة تيقنت بطهارة هذا الدفتر ثم شككت في نجاة هذا الكتاب، هل يرى العرف أن شكي في نجاة الكتاب نقد ليقيني بطهارة الدفتر أو أن بنائي عملاً على نجاسة الكتاب يكون نقداً ليقيني بطهارة الدفتر؟ أبداً. إذا تيقنت بطهارة الدفتر ثم شككت في نجاسته فبنيت عملاً على النجاسة، يرون أن بنائي على نجاسة الدفتر الذي كنت متيقناً بطهارته نقداً نقداً ليقين بالطهارة. هذا معنى وحدة الموضوع. هذا العرف بباب أنا كنت على يقين من طهارة الدفتر ثم شككت في نجاسة الكتاب فبنات على نجاسة بناء على نجاسة الكتاب عملا بيكون نقد ليقيني بطهارة الدفتر، بناء على نجاسة الكتاب عملا بيكون نقد ليقيني بطهارة الكتاب. نعم هذا يعد نقدا إذا فهم عرف. وكذلك وقت اللي يقول إنه بيفهم اتصال الزمان اليقين بزمان الشك، لأني أمنع من صدق النقد إذا لم يتصل زمان اليقين بزمان الشك، بفهمه من دليل الاستصحاب. لا، الشيخ الأنصاري ما بيدعي انه هاي بنحنا امور اعتبرناها بكبرى الاستصحاب لا يفهمها العرف. هذا ما يفهمه العرف من أدلة الاستصحاب. نعم هناك مداقات عقلية في مقام إحرار الصغريات، هذه مش شأن العرف، مش شأن العرف. المرأة فرشيد، مرأة فرشيد.